والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال البيقوني رحمه الله في منظومته: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت، وكل ما عرفت الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المنفوج وما لتابع هو المقطوع.
وما أضيف للنبي المرفوع، وإلا هو إعراب كما قلت.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى.
وما بسمع
كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن بين تعريف الصحيح بدأ بتعريف الحسن، وقد سبق أن ذكر تعريف الصحيح وأنه اشترط فيه خمسة شروط: الاتصال، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، وأن يكون راويه عدلا ضابطا. إذا تذكرنا تعريف الحافظ ابن حجر للصحيح، وأنه وخبر العادل وخبر الواحد بنقل عدل تام الضبط متصل سند ولم يكن شاذا ولا معللا، وهو الصحيح لذاته. عندنا قسمان معروفان، والحديث الحسن بين هذين القسمين: الصحيح والضعيف. إذا انخرم شرط من شروط الصحة ماذا يكون؟ ضعيف. إذا انخرم شرط من شروط الصحة يكون إيش؟ ضعيفا. إذا توفرت شروط الصحة كلها يكون صحيحا. الحسن بين القسمين، فهو عند بعض الناس يكون أقرب ما يكون إلى الصحة، ليس صحيحا واضحا ولا ضعيفا واضحا، وهذا هو السبب في غموضه وكثرة تعريفاته واختلافهم في التعريف، ولا زالوا يختلفون. لماذا؟ لأن الصحيح الواضح هو الصحيح، والضعيف الواضح هو الحسن، مرتبة بين المرتبتين. فلذلك كثير من الأحاديث يختلف فيها المحدثون، وبعضهم يلحقها بالقسم الأول، وبعضهم يلحقها بالقسم الثاني، وبعضهم يبقيه في الدرجة الوسط الذي نسميها الحسن. الحسن في اللغة يعني ما حسن، فهو ضد القبيح، وهذا يدل على أن هذا الحديث من قسم المقبول. وما ذكره هنا المؤلف هو قريب مما ذكره الحافظ العراقي في الألفية: والحسن المعروف طرقا. طرقا يعني من حيث الطريق، الطرق جمع طريق، والطريق تؤنث وتذكر، يقال ومن طريق أخرى، ويقال أيضا ومن طريق آخر. طرقا هذا التسكين هنا تسكين الراء لأجل الضرورة الشعرية. والحسن المعروف طرقا أي طرقا، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. المعروف طرقا يعني هل هي معروفة في الضعف، أو هل هي معروفة في القبول والصحة؟ هذا تحدده القرائن. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، رجاله معروفون ولكن ليسوا معروفون كرجال الصحيح. هذا يدل على أن الحديث الحسن رجاله دون رجال الصحيح، ويكونون دونه في ماذا؟ هذا الأمر أبهمه المؤلف هنا. وأحسن تعريف وأدقه ضمن التعريفات الكثيرة، أقول أحسن تعريف هو تعريف الحافظ بن حجر، ولذلك ذكرتكم بتعريفه للصحيح: وخبر الواحد. ذكروني بتعريفه وخبر الواحد. وخبر الواحد إذا كان عدلا، دون أن نتقيد بكلامه، إذا كان عدلا تام الضبط غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. رجال الحسن دون رجال الصحيح في الضبط فقط، هذه الدونية التي أشار إليها المؤلف هنا هي في الضبط فقط. أما إذا كان دونه في الثقة، دونه في هذا، يكون من ضمن الضعيف ولا يكون من ضمن الحسن. إذن هذه الدونية فقط في الضبط. فلذلك نقول في تعريفه: وخبر الواحد إذا كان عدلا، بدل أن نقول تام الضبط نقول خفيف الضبط، والباقي كما هي. هو تعريف الحديث الصحيح باستثناء تمام الضبط. هنا نقول لا، إذا التزمنا بتعريف الحافظ بن حجر هو يقول تام الضبط، هنا خفيف الضبط، واضح؟ هو نفس التعريف. أما تعريف الشيخ هنا ليس تعريفا يعني كما نقول واضحا، هو أشار إلى شيئين: أن يكون رجاله معروفون، لا يكونون، طبعا المعروفون هنا معروفون بالثقة، معروفون بالقبول، وليس معروفون بدلالة القرينة، ولكن يكونون دون رجال الحديث الصحيح. وذكرت لكم الدونية هذه في الضبط فقط. إذن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هذا هو الحديث الحسن. من أشهر تعريفات الحديث الحسن هو تعريف الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يقول في تعريفه: الترمذي متى توفي؟ سنة 279. وأول من اشتهر عنه هذا اللقب هذا هو الإمام الترمذي، ولذلك جامعه من مضان الحديث الحسنة. قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. يعني يكون راوي الحسن غير متهم بالكذب، الشرط الأول. الشرط الثاني: لا يكون شاذا. الشرط الثالث يروى أيضا من غير وجه. الشرط الرابع أن يكون الوجه الآخر مثل الوجه الأول. هذه أربع شروط في الحديث الحسن عند الإمام الترمذي. وعرفه الإمام الخطابي، من أئمة الحديث من القرن الرابع، توفي سنة 380. يقول هو سمي ينسب إلى الخطاب لأنه من أولاد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب، لذلك يقال له الخطابي. هو ما عرف مخرجه أي ما اشتهر رجاله، أكده بقوله واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله بمعنى واحد، وعليه مدار أكثر الحديث. هذا ليس من التعريف، هذا من لوازم التعريف. يقول أكثر الأحاديث هي أحاديث حسنة، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. بالنسبة للفقهاء أمرهم يعني أهون، نحن نتحدث عن العلماء. هو لماذا يقول أكثر العلماء؟ لأنهم يختلفون في تحديده، بعضهم يلحقه بالضعيف فلا يستدل به، أما من تقرر عنده أن هذا الحديث حسن يجب قبوله. ولذلك الحسن من أقسام الحديث المقبول. هذه بعض تعريفات. أما تعريف الحافظ ابن حجر ذكرناه، خبر الواحد بنقل عدل تام الضبط، نحن نقول هنا خفيف الضبط. إذن الحسن وجه الغموض فيه أنه ليس صحيحا واضحا وليس ضعيفا واضحا، ولذلك بعضهم يلحقه بالصحيح وبعضهم يلحقه بالضعيف وبعضهم يعطيه هذه الدرجة اللي في الوسط، وكثير من الناس يختلفون فيها. ثم قال وكل ما عن رتبة الحسن الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. عندنا صحيح وحسن، هذا كل ما يعني الحديث المقبول كله إما حديث صحيح أو حسن. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، طبعا لم يذكر الصحيح لأنه إذا كان دون رتبة الحسن فسيكون حتما دون رتبة الصحيح، ولذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. إذن الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة. بالنسبة لخفة الضبط، هل نستطيع أن نقول اختل شرط من شروط الصحة؟ ما نستطيع، لأنه إذا اختل يكون نقول هناك خفة لم يختل، أما إذا اختل شرط من شروط الصحة فهو ضعيف. فهو الضعيف وهو أقساما كثر. أقساما هذا تمييز، نصب على أنه تمييز، كأنه يقول وهو كثير أقساما. ولو قال وهو أقسام كثر أيضا صحيح، ولكن ما أدري لماذا نصب، هل وجد هكذا في النسخ؟ الله أعلم. يعني على كل حال فيه هو في العراب في شيء من وهو أقساما كثر. لماذا كثيرة؟ عندك شروط الصحة كم؟ خمسة. ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، مثلا الراوي ليس عدلا، هذا قسم. الراوي ليس ضابطا، قسم. شاذ، قسم. معلل، قسم. ليس متصل، قسم. كم صارت؟ الأول والثاني حديث فيه انخرام لشرطين قسم، انخرام لثلاثة شروط قسم، وهكذا. وهي تختلف في دركات الضعف، تختلف، هناك موضوع، هناك منكر، وهناك شاذ، هناك معلل، وهناك ضعيف، الضعيف أحسن أقسامه. فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أحسن أقسامه، يعني بعد إذا وضعتها على الدركات فبعضه أضعف من بعض، أحسن أقسامه يسمى ضعيفا، إلا أنه يشمل الجميع. أقسام الضعيف أو أقسام المردود كثيرة، لأن الشروط كثيرة، وبانخرام كل شرط يأتي لنا، يخرج لنا قسم من أقسامه. وما أضيف للنبي المرفوع، للنبي نسكنه لأجل ضرورة الشعر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الحديث باعتبار منتهاه أقسام، إذا كان منتهاه رب العالمين هذا حديث قدسي، الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا حديث قدسي، لأن منتهاه القول لمن؟ قول رب العالمين. إذا كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، إذا كان منتهاه الصحابي فهو موقوف، إذا كان منتهاه التابع فهو مقطوع. وهنا ذكر المرفوع والمقطوع فقط، ولم يذكر الموقوف، لأنه سيذكره في أبيات قادمة، لأن هناك مناسبة خاصة، فيبدو أنه أجلها لهذه المناسبة. في البيت رقم 14: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. إذن عندنا حديث قدسي، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. المرفوع ينقسم أيضا إلى أقسام: مرفوع صريح، أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، من قوله، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا قوله، من فعله، مثلا وضوءه وحجه، من تقريره، هذا كله مرفوع صريحا. وهناك أيضا مرفوع حكما، والمرفوع حكما هو موقوف، قول الصحابي فيما ليس فيه مجال للاجتهاد، قول الصحابي فيما ليس فيه مجال للاجتهاد، هذا مرفوع حكما. كان يذكر درجة معينة، ثوابا معينا لعمل معين، هل هذا يقوله، يستطيع أن يقوله الصحابي باجتهادي؟ لا يمكن. إذن هذا من الحديث الموقوف المرفوع حكما. وكأن يذكر مثلا من أحوال النار ومن أحوال الجنة، هل يستطيع أن يذكره الصحابي من رأيه؟ لا. ولكن في هذا الصنف بالذات اشترط أيضا أن يكون الصحابي لا يكون ممن أخذ من أهل الكتاب، مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه، كانت عنده كتب، بعض كتب بني إسرائيل، وكان يحدث عنها إذا كان من هذا الباب، فإذا لم يكن معروفا يأخذه من بني إسرائيل، هنا أيضا يكون مرفوعا حكما. إذن الموقوف إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد يكون حكمه حكم المرفوع. نسينا تقسيم بالنسبة للصحيح، الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو التعريف الذي ذكرنا، وخبر الواحد إذا كان عدلا تام الضبط إلى آخره، هذا الحديث الصحيح لذاته. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، يكون حديثا صحيحا لغيره. الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون صحيحا لغيره. وتعريف الحسن الذي ذكرناه هو للحسن لذاته، والضعيف إذا تعددت طرقه وتعاضدت وكانت مما يجبر كسرها، هذا يكون حسنا لغيره. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، هو مقطوع وهو يختلف عن المنقطع. المنقطع هو ضد المتصل، أما المقطوع فهو ضد المسند أو المرفوع أو الموقوف، هو يقابله. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند هو المتصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند ذكر له شرطين، الشرط الأول أن يكون السند متصلا من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني لم يبن أي لم يكن منقطعا. إذن المسند فيه شرطان، أن يكون مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إليه، وأن لا يكون منقطعا، يكون مرفوعا غير منقطع. المسند يكون مرفوعا غير منقطع. يفترق عن المرفوع في ماذا؟ المسند يفترق عن المرفوع في ماذا؟ المرفوع قد يكون منقطعا. نحن قلنا المرفوع والمقطوع والموقوف باعتبار منتهى، ولا يشترط فيه أن يكون متصل السند، فقد يكون مرفوعا منقطعا. أما إذا كان المرفوع متصلا فهو مسند. إذن المسند يلتقي مع المرفوع ويختلف معه أيضا. إذا كان المرفوع متصلا فهو بمعنى المسند مرادف، أما إذا كان المرفوع غير متصل فيه انقطاع فهو ليس مسندا. إذن بقوله لم يبن أخرج المنقطع، وبقوله أن يكون متصلا إلى المصطفى أخرج المقطوع، وأخرج أيضا الموقوف. وهذا رأي جمهور المحدثين، اشتراط عدم الانقطاع في المسند. وبعضهم يطلق المسند بمعنى المرفوع، والأكثر على ما ذكره المؤلف. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا نوع من أنواع الحديث وهو المتصل. المتصل ذكر من شروطه ثلاثة شروط، ذكر له كم شرط؟ الشرط الأول السماع، الشرط الثاني الاتصال بين الراوي ومن فوقه، الشرط الثالث أن يكون مرفوعا. في الحديث الذي مثلنا به في أول درس، حديث البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأنصاري يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن التميم إبراهيم التميمي قال حدثنا علقمة ابن وقاص الليثي قال حدثنا سمعت عمر بن الخطاب. هذا الحديث هذا السند متصل سماعا، والسماع أقوى درجات التحمل، أقوى درجات التحمل. والسماع يؤخذ من التحديث ومن الإخبار. أخبرني حدثني، هذا كله يدل على أنه سمع شيخه. إذن هذا الشرط الأول، يعني الحديث المتصل من شروطه أن يكون كل راوي سمع ممن فوقه. الشرط الثاني الاتصال بين الراوي وبين من فوقه. الحميدي لا بد أن يكون هناك اتصال بينه وبين شيخه وهو سفيان. والاتصال كيف نعرفه؟ كيف نعرف الاتصال؟ هل من شرط الاتصال أن نعرف الاتصال في كل حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. مثلا هل من شرط معرفة الاتصال أن نعرف اتصال كل راو ممن فوقه في هذا الحديث بخصوصه، في هذا الحديث بخصوصه؟ لا. إذا ثبت اللقاء في أي حديث فما بعده يحمل على الاتصال، إذا كانت الصيغة تدل على الاتصال، إلا إذا نص أئمة الحديث أن فلانا لم يسمع من فلان إلا حديثا أو حديثين، وهنا نقتصر على القدر المصرح به. مثلا ذكروا أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة. فهنا طبعا هذا التصريح لا يستطيع أن يقول به أي واحد، هذا التصريح يقول به محدث تتبع طرقه وكان على علم بسماع الحسن، هذا الذي يستطيع أن يصرح أمثال الإمام أحمد أمثال مشايخه هؤلاء إذا قالوا فلان لم يسمع من فلان إلا حديثا أو حديثين نقتصر عليها. إذا لم يكن كذلك، إذا ثبت سماع في حديث فهذا يدل على الاتصال في جميع الأحاديث. إذا كانت الصيغة تدل على. أما إذا قال مثلا عن هذه تحتمل كما سيذكر، تحتمل الاتصال وتحتمل أيضا الانقطاع. هنا لا بد أن يكون المعنع غير موصوف بالتدليس، غير موصوف بالتدليس. إذن وما بسمع كل راو يتصل إسناده، هذا الشرط الأول، يتصل إسناده، هذا الشرط الثاني للمصطفى فالمتصل. إذن السماع وأن يكون متصلا، وأن يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخذناه من أي لفظة؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، أخذنا منه أن يكون من شروطه أن يكون مرفوعا. إذن هل هناك فرق بين المسند وبين المتصل؟ على تعريف الشيخ هل هناك فرق؟ ايش قلت شيء؟ ما سمعت. هذا نفيناه هناك ولم يبن، قلنا والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، إذن بهذا الشرط أخرجنا المنقطع. ايش قلت؟ أحسنت. لم يذكر هناك أن من شروطه أن يكون كل راوي سمع ممن فوقه، هذا هو الفارق. كأننا نقول المتصل هو المسند بإضافة شرط السماع، واضح؟ نعم.
والصحيح طبعا هذا ما ذكره الشيخ هنا، والصحيح أن شرطي السماع وكونه مرفوعا هذا ليس من شروط المتصل والصحيح، بل المتصل هو كل ما اتصل إسناده بأخذ راوي من فوقه، فيشمل الموقوف والمقطوع وما روي بالسماع أو غيره، هذا كله متصل. المقطوع ممكن يكون متصلا ومنقطعا، والموقوف ممكن أن يكون متصلا ومنقطعا، وحتى إذا لم يكن بالسماع بصيغة السماع يكون أيضا متصلا. نعم.
قلنا رحمه الله: مسلسل قلنا على وصف أثى، مثل أما والله أنباني فتى كذاك قد حدد.
هنا بالنسبة ل المسلسل يقول المؤلف: مسلسل قل، يعني ما بعده تعريف، ما على وصف أتى، هذا مسلسل، ما على وصف أتى أي ما كان على وصف معين سواء في الصيغة أم في الحال، ما كان على وصف معين سواء كان في الصيغة أو في الحال، هذا يسمى ماذا؟ مسلسل. مثل أما والله أنباني الفتى، هو أنبأني، بس نقول أنباني لضرورة الشعر، أما والله هذا طبعا من لتكملة الشعر، المقصود هنا أنباني الفتى. مثلا البخاري يقول: أنبأني الحميدي، قال أنبأني سفيان، قال أنبأني محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أنبأني محمد بن إبراهيم، قال أنبأني علقمة، هذا مسلسل لأنه تسلسل بصيغة معينة في التحمل. مسلسل قل ما على وصف أتى، إذا جاء على وصف معين واحد فهو متصل، سواء كان في الصيغة فيكون من مباحث الإسناد، أو في الحال يكون من مباحث الإسناد والمتن أيضا. إذن مسلسل قل ما على وصف أتى، إذا جاء على وصف واحد فهو يكون مسلسلا. مثل أما والله أنباني الفتى، إذا كان الجميع التزموا بهذه الصيغة أنبأني أو حدثني، نقول هذا مسلسل بالإنباء، مسلسل بالتحديث، مسلسل بسمعت مثلا، واضح؟ طبعا هذا من 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 نكت الأسانيد، ومعرفة المسلسل له فوائد كثيرة، منها معرفة ضبط المحدثين، أنهم كانوا يعتنون بالضبط، ومنها أيضا قد إذا كان في المتن كما في المثال الذي سنذكره في حديث معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن، هذا يزيد الإيمان. إذا كان كل راو يلتزم بهذا الحديث ويتمثله فهذا من مما يزيد الإيمان، وأيضا هذا من ملح الأسانيد ومن نكت الأسانيد. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، هذا أيضا من أمثلة المسلسل. إذا قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما إلى آخره. إذا قال مثلا حدثني وهو على فراشه، قال حدثني وهو على فراشه، بعض المحدثين يتعمدون هذا الشيء ليبقى التسلسل. أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني فلان ثم تبسم، قال حدثني فلان ثم تبسم، وهكذا. هذا من أمثلة المسلسل. الحديث الذي يذكر مثالا لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الوصف المعين التزم به كل الرواة، كل يقول لتلميذه يا فلان إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما الذي نستفيده من هذا التسلسل؟ أولا تمثل الرواة، كل يحاول أن يتمثله ويعمل به. وثانيا أهمية هذا القول، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها مهمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولاه أهمية خاصة، فهذا لابد أن نلحظه. يا معاذ إني أحبك فلا تدعنه، مما يدل على أنه خصه بهذا، وطبعا هذا التخصيص ليس له لجميع الأمة إلا أنه خصه بالذكر. إذن هذا حديث المسلسل، المسلسل بالصيغة أو بالحال. ثم يقول عزيز مروي اثنين، مفروض أن يقول عزيز مروي اثنين، ولكننا كما قلنا الضرورة الشعرية هي التي تجعلنا نقول عزيز، وإلا صحيح أن نقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا يذكر المؤلف أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا. الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين على التقسيم المعروف، متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وغريب، هنا ذكر المؤلف العزيز والمشهور ولم يذكر الغريب إلا في البيت الخامس عشر، يقول ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط، هذا تابع لهذا التقسيم. إذن الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أنا أقول من حسنات البيقوني أنه لم يذكر المتواتر لأنه ليس من حسن فعل، إلا أن التقسيم المعروف هكذا الآن. الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. المتواتر يفيد اليقين والمتواتر لا يفيد اليقين، من هنا بدأ البلاء. المتواتر يفيد اليقين والآحاد لا يفيد اليقين، طبعا لا يفيد اليقين إلا بقرينة، إلا سنتعب لإثبات هذه الأمور. نحن من البداية نقول أن هذا التقسيم ليس من تقسيمات المحدثين، ولذلك ما ذكره البيقوني حسن. إذا كان متواترا، طبعا أول شيء متواتر ثم أحاد. ما هو المتواتر؟ لن تعرفه إذا عرفت إلا إذا عرفت الأحاد. ما هو الأحاد؟ لن تعرفه إلا إذا عرفت المتواتر. استفدت شيء؟ ما استفدت. هذا أول ما يدل على بطلان هذا التقسيم، لأن معرفة المتواتر متوقفة على معرفة الآحاد، ومعرفة الآحاد متوقفة على معرفة المتواتر. أحسن ما يمكن أن نعرف المتواتر أنه الآحاد أنه ما لم يكن على درجة التواتر، والمتواتر ما كان أكثر من درجة الآحاد، لأن التواتر ليس له وصف معين نلزم عنده أنه متواتر. مثلا طبعا حسب التقسيم هذا الذي ذكرناه، متواتر ما لم يكن آحادا، والآحاد ما يكون دون المتواتر، وهو على ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. الغريب إذا كان واحدا واحد، العزيز إذا كان اثنان عن اثنان، إذا كان اثنان عن اثنين، والمشهور إذا كان أكثر من اثنين، ثلاثة عن ثلاثة. المشهور يظل مشهورا إلى أن يصل إلى درجة المتواتر، متى ما تدري. هل رواية أربعة عن أربعة متواتر؟ قد يكون وقد لا يكون. رواية خمسة عن خمسة متواتر؟ قد يكون وقد لا يكون. ليس هناك عدد حتى المليون، قد يكون مليون عن مليون وهو يزيد شكا. الآن نعرف الأخبار كيف، أخبار الملايين عن الملايين، يزيدني شكا. إذن ليس هناك شيء أستفيد منه فعلا أقول هذا عدد المتواتر، إذا وصل إلى هذا العدد فالحديث متواتر، لا. فلذلك اختلفوا في عدد المتواتر اختلافا طويلا عريضا، والمحققون من الأصوليين يقولون ما أفاد العلم العدد الذي يفيد العلم فهو عدد المتواتر، وهذا العدد يختلف، أليس كذلك؟ قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون مئة، قد يكون مئتين. إذن لا أصل، ما استفدت من هذا الشيء. قالوا مثاله مثال من يأكل لقمة لقمتين ثلاثة أربعة وشبع. إذا سألته عند أي لقمة تم شبعت، عند أي لقمة يستطيع أن يخبر؟ ولكنه يستطيع أن يقول شبعت بعد ما تم، يستطيع أن، ولكن عند أي عدد حتى يكون معيارا، حتى نقول لغيره ترى أكلت مئة لقمة لابد أن تشبع، نقول للشخص أنت شبعان بعد ما نعد عليه، إذا وصل إلى مئة نقول له أنت شبعان. لماذا؟ لأنك استكملت عدد التواتر. إذن ليس هناك عدد معين يفيدنا العلم. متى نعرف التواتر؟ إذا حصل العلم. حصول العلم يدل على حصول التواتر وليس العكس. إذن العدد لم نستفيد منه، وحصول العلم ليس محصورا على العدد، هذا مهم جدا أن نعرفه. حصول العلم ليس محصورا على العدد، قد يكون من العدد وقد يكون من غيره. شخص مثلا لم أجرب عليه الكذب، أيضا لا أعرفه جيدا ولكن لم أجرب عليه الكذب، جاء وأخبرني عن شيء مهم، جاء واحد مثله فأخبرني، ثلاثة أربعة يحصل عندي العلم. قد يكون الشخص واحد يخبرني بشيء ويحصل علم من يحصل لي من العلم أعلى. شخص مثلا لم أجرب عليه الكذب ولازمته وأعرفه، ولذلك هذا المثال دائما أذكره. إذا قال الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن حبان، حدثني ابن خزيمة، هذا الشيخ قال حدثني البخاري، هذا الشيخ قال حدثني أحمد، الإمام أحمد قال حدثني الشافعي، شيخ هذا قال حدثني مالك، هذا الشيخ قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك يعني وين تشك؟ عند أي واحد تشك؟ كلهم جبال جبل عن جبل. بالنسبة لمن يعرف قدر هؤلاء لا يمكن أن يشك. أما إذا قلت للمعتزلي حدثني 100 ابن حبان عن 100 ابن خزيمة عن 100 أحمد لا يحركه شيئا، لأنه لا يعرف أحمد ولا البخاري ولا تهمه هذه الأمور أصلا. إذن قد يحصل العلم بالعدد، وقد يحصل بقراء أخرى غير العدد. العدد يعني من الأمور التي يحصل بها العلم، ولكن الخطأ يكون إذا حصرنا حصول العلم على العدد، وهنا نقع في الدور الذي المتواتر ما لم يكن آحادا، الآحاد خبر الآحاد ما لم يكن متواترا، ما استفد شيء. والله الشيخ أبو عمر عندك شيء آخر تفيدني فيه. نحن يعني طبعا هذا التقسيم هو الذي نستطيع أن نقول استقر عليه الرأي المحدثين، ولكن أنت إذا بحثت في هذا التقسيم من الناحية العقدية من ناحية فائدته تجد أن هذا التقسيم لم يكن منه إلا ضرر، ضرر محض. أولا هذا التقسيم لم تستفيد منه شيئا يرجع إلى الصحة أو الضعف، لأن المحدثين المهم عندهم أن يثبت أن تثبت صحة الحديث، والصحة تثبت بأمور كثيرة منها العدد. ما الذي حصل؟ الذين قسموا الأحاديث إلى قسمين متواتر وآحاد اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم، واختلفوا فيما عداه، مع أن المتواتر قليل على القول به، المتواتر قليل. غير المتواتر مختلف فيه، هل يفيد العلم فيستدل به في العقائد، أو لا يفيد العلم فلا يستدل به في العقائد. عند بداية هذه الفتنة ألف الإمام الشافعي رسالته الرسالة، هذه رسالة عظيمة جدا في الرد على من يثير هذه الرسالة للإمام الشافعي. وممن كتب في هذه المسألة وأوفى فيها وأجاد الإمام ابن حزم الأندلسي، نقل كلامه الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، نقله بحروفه، مع أن في بعض كلامه ما لا يتفق معه ابن القيم رحمه الله، مثلا نفي القياس، ابن حزم ينفي القياس، وابن القيم رحمه الله يعني ليس هذا رأيه، مع ذلك نقل كلامه بحروفه، وهذا يدل على أمانة أهل الحديث المحدثين الأئمة من السنة. إذن هذا التقسيم يعني ما استفدنا منه إلا توهين وتضعيف شأن الأحاديث عموما. لأجل هذا التقسيم استطال أهل البدع بأصنافهم على المحدثين، وقالوا الأحاديث التي تستدلون بها في العقائد هذه أخبار آحاد، حتى تبنى هذه الفكرة المروجة تبنتها فرق تدعي أنهم هم أهل السنة، الأشاعرة والماتريدية، قولهم قولا واحدا لا يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد في العقائد، وهذا يلغي، ترى يلغي تماما الاستدلال بالسنة في العقائد، يلغي تماما. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي حديث الرؤية مثلا أنت تدعي أنه متواتر، المعتزلي لا يسلم لك وأنت متفق معه في الأصل، كيف تلزمه؟ إن هذا التقسيم خطير جدا على السنة، لا بد أن نعرف هذا القدر. ثم بعد هذا فلان ينكر المتواتر، فلان يشك في فلان، فلان يتحدث، هذا لا يهمنا. ذكره الحافظ بن حجر. نعم الحافظ بن حجر على الرأس والعين، ونحن لا نمثل شيئا في جانب الحافظ بن حجر، ولكن هذا هو الضرر الذي لحق السنة من جراء هذا التقسيم. نعم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا العزيز رواية اثنين عن اثنين، ورواية أكثر من ثلاثة عن أكثر من ثلاثة، هذا مشهور. ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه التقاسيم والأنواع، صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، ذكر في مقدمته أن إثبات الحديث العزيز، أن الحديث الفلانية رواه اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنان، يقول هذا لا يثبت، فكيف بالمتواتر؟ طبعا هو ممن يقول أن المتواتر لا وجود له. نحن على تعريفنا المتواتر موجود كثير، كثير من الحديث الصحيحين متواتر لأنه يفيد العلم، وما أفاد العلم فهو عندي متواتر. لأن لماذا سمي هذا متواترا؟ من التواتر، المتواتر هو التتابع، عدد ثم عدد ثم عدد ثم عدد، فحصل العلم. أنا عندي الذي يفيد العلم أمور كثيرة، عدد ثم وصف ثم وصف ثم وصف، تواتر هذا الشيء فأفادني إيش؟ العلم. المتواتر موجود، ولكن على التعريف الذي أشرت إليه وليس على تعريف الجمهور الذي يقصر العلم على العدد، لأنه لا نستفيد من الشيء. فالإمام ابن حبان ذكر في مقدمة الصحيح أن إثبات أن هذا الحديث رواه اثنان عن اثنان عن اثنان إلى آخره، يقول هذا مستحيل، فكيف بالمتواتر؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.